الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. هو اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن، وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. الفطر اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا، وهي صدقة البدن أو زكاة البدن، وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يأتي في حديث النوم. وإضافة الصدقة الفطر أو الزكاة الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، إذ أن السبب في هذه الفطرة الشيء المخرج هو نفس الفطر. والفطر هنا اسم مصدر. هنا سؤال: ليه يقول اسم مصدر؟ ايش الفرق بين اسم مصدر وما قال مصدر؟ يقول باب زكاة الفطر وهي اسم مصدر. ما
نسمع ايش اذا كان يعني ما تقدم ولا تاخر نفس اسم، يعني اذا كان مثلا المصدر فالاسم منه مثلا غسل غسلا، هذا اما اذا قلنا اغتسالا يعني تقدم حرف وتاخر فان يصير اسم مصدر.
المصدر قريب المصدر هو الذي يوافق فعله، يجيء ثالثا في تصحيح الفعل، مثل ضربا ضرب يضرب ضربا، ضربا حروف مقابلة لضربا ومماثلة له، قتل قتلا، هذا مصدر. اسم مصدر ما هو مصدر لأنه لم يقابل فعله، ولهذا نبهت الشارع بقوله: اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا. إفطارا هذا المصدر. قال فطر لا، زكاة الفطر فطرا غير إفطارا، لأنك تقول أفطر يفطر إفطارا، ما تقول أفطر يفطر فطرا، فإذا قلت فطرا صار اسم مصدر لعدم مقابلة فطرا لأفطر، لأن أفطر في همزة أفطر رباعي يعني فطرا، فالمقابل له إفطارا. ومثل الخيار مثلا، الخيار اسم مصدر مو مصدر، باب الخيار وهو أقسام، لأن الفعل اختار يختار اختيارا، هذا المصدر. فإذا قلت اختار يختار خيارا هذا صار اسم مصدر. اختار يختار خيارا، القياس اختار يختار اختيارا، هذا المصدر. لما قلت اختار يختار خيارا صار خيارا اسم مصدر. فمثل هنا باب زكاة الفطر لأن من باب أفطر، نبهك الشارع لأن ينبهك يقول انتبه لمعنى الاسم، اسم المصدر من المصدر، لأن هنا باب زكاة الفطر من أفطر يفطر إفطارا، وهنا أفطر يفطر فطرا، باب زكاة الفطر. فأصبح الفطر غير مقابل للفعل ومماثل له، بل نقص عنه، فسمي اسم مصدر لا مصدر. أمر أمر
تجب على كل مسلم من أهل البوادي وغيرهم، وتجب في مال اليتيم لقول ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. ولفظه للبخاري فضل له
كذلك: تجب زكاة الفطر على كل مسلم حضري أو بدوي، لأن بعض من التابعين كالجوري يرى أن يبدون على زكاة الطفل، ولكن هذا قول شاذ. وكذلك اليتيم الصغير يجب عليك غيره، كما أن في ماله الزكاة فكذلك لا بد أن يخرج عن زكاة الطفل. لعموم قوله لعموم حديث عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من جبين أو صاعا من عقل، متفق عليه. لكن الشارح هنا غلط، هو أنه ساق الحديث صاعا من بر وقال متفق عليه واللفظ للبخاري، فينبغي التنبيه على النسخ بأن قوله ما هو صحيح، ما هو البخاري ولا هو متفق عليه، إنما المتفق على صاع من طعام. أما قول صاع من بر إنما جاء هذا في مراسيل أبي داود وعند ابن خزيمة، ولم يكن موجودا لا في مسلم ولا في البخاري. فالأولى أن كل منا يكتب على نسخة مكتوب، لا إلا بالصاع من بر. تقول قول الصاع من بر لم يكن هذا في البخاري ولا في مسلم ولا في غيرهما، وإنما الذي في البخاري صاع من طعام، لأن ما في البخاري صاع من بر، هذا المنبه عليه، ما لا بر صاع من طعام، إنما لفظة بر جاءت في مراسيل أبي داود على كل حرف من حجر وعند ابن خزيمة بس، حتى نفس السؤال ما في صاع من بر المراسيل. نعم
فظل له أي عنده يوم العيد وليلته صاع عن قوت، فظل له أي عنده يوم العيد وليلته
ليلته
يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله، لأن ذلك أهم، فيجب تقديمه لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعود.
فإذا فضل عند الإنسان عن قوت يومه وليلته صاعا تعين عليه إخراجه. معنى لو قلت مثلا بات العيد عيد الفطر عندك صاعر خز أو صاعر برد بشكل ذلك بعد ثلث الصاع وصاع مطلق خلي العروب باسي يقول لا طلع عليك، ما دام عندك ما زيادة عن يوم وليلة هذا يجب أنك تخرج عن نفسك. فإذا كان ما عندك إلا صاع باسل العيد، ما عندك إلا صاع واحد فقط يلا يغدي عيالك العشير، قلت هل أترك عيالي بلا غدا ولا عشاء؟ وفي الأهل يقول لا، ما كان يكفيهم ذلك اليوم هو مقدم، وما زاد عن كفايتهم ذلك اليوم فيجب عليك إخراجه عن نفسك قبل كل شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. نعم.
ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب، وإن فضل بعض صاع أخرجه لحديثه إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
كذلك فلو لم يبقى عنده إلا بعض صاع أخرجه، مثلا باس العيد عندك صاع ونص صاع يلا كفي عليك غروب الشمس، فنصفها الصاع ما يكفي، لأن الرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم.
ويعتبر كون ذلك كله بعد
لو كان عند الصاع يكفي وعند الصاع الثاني، إلا أن هذا الصاع الثاني ملثق يعني ربع صاع رز وربع صاع بر وربع صاع شعير وربع صاع جبين، شو يقول نقول خزية؟
ماذا
أخذنا
عن
حوائجه
الأصلي
وإن كان ملحباً؟ لا، لما نبغض لا خذية، لكن الآن متنوّل، المهم أنه متنوّل والعدل اللي بالبرد، لما تقدم إذا كان عندنا زائد اليوم وليلته يخرجها، لكن هذا الشاهد لم يلتفق. يقول أنا عندي عبر غداء باسل يوم العيد وعشائي عندي ربع ساعة جبيل وربع ساعة وربع ساعة تمر وربع ساعة شيء، فمجموع ساعة لكن على ربع ربع، هل يجب يطلع عندي فطرة؟
يخرجها، لأن كل منها لو كان لوحده وكان فاضلا عن الصاع أخرج.
يقول بخرج أجل برك، يقول بخرج أجل ربع ساعة،
هذا فاضلا عن حاجته الأصلية،
ربع ساعة والزبيب والرمت والتمر خلي
مجموعة الصاع الملفق فاضلا عن حاجته الأصلية، ولو كان عنده من الطعام نوع واحد وفضل هذا يعني
لو كان نوع واحد ما كان يفرح على كل،
حتى ولو كان ملفق،
هذا ملفق
إذا كان يخرج
هو نوع من الناس،
إذا كان يخرج هو نوع واحد يخرج إذا لفق.
مقصود
نفع
الفقراء والإنفع الفقراء،
ويقول نفع الفقراء والمجزي عندي، مو مقصود نفع الفقراء فقط مجزي عندي، لأن وعمل المؤمن عن الطواف في هذا اليوم طهرة للصائم من اللغو والرمل، أي المقصود أنه يلزم على، وهذا من المفردات ولا مذهب جمهور العلماء لا، ولهذا يقول النووي والصاع إن لفق من أجناس جوازه ظاهر القياس.
ويعتبر كون ذلك كله بعد حوائجه الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه مؤنته من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك. نعم
بذلة
وثياب بذلة ونحو ذلك
كذلك، ويكون هذا كله عقب حوائجه الأصلية، وهو كفاية من يلزم نفقتهم كعبده ودابته، فهي دابة مثلا الحمار يعزفون مقدم ما يمكن يخليهم، أو عبد الله مثلا، أو ثياب البذلة ثياب الجميلة هي بس المعتاد ما يلزم بها. نعم.
ولا يمنعها الدين لأنها ليست واجبة في المال إلا بطلبه أي طلب الدين، فيقدمه إذن لأن الزكاة واجبة مواساة وقضاء الدين أهم.
ولا يمنعها الدين إلا بطلبه، كأن يكون مثلا عندك زيادة صاع وعليك دين، يقول خرجة والدين ربنا يسر، إلا إن شاء الله الدين جاء إلى حيدي هو حق
فيخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم وعن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب وخادم زوجته إن لزمته مؤنته وزوجة عبده الحرة وقريبه الذي يلزمه إعفافه.
كذلك فيخرج عن نفسه أولا يقدم، وكذلك يلزمه مؤنته كزوجته وأقاربه وعبده وما أشبه ذلك، وكذلك زوجة ولده ومن يلزمه إعفاه كزوجة عبده، كل هؤلاء يلزمه أن يخرج عنهم زكاة الفطر، ولكن لو لم يكن عنده ما يكفيهم من يقدم هذا يأتي. نعم.
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أدوا الفطرة عمن تمونون، ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار لأنها طهرة للمخرج عنه، والكافر لا يقبلها لأنه لا يطهره إلا الإسلام ولو عبدا. ولا تلزمه فطرة أجير وضئر استأجرهما بطعامهما، ولا من وجبت نفقته في بيت المال ولو تب
كذلك، فيجب أن ينفق صدقة الفطر عن كل من تلزمه نفقتهم، هذا لا بد منه، إلا أقارب لو كان لقريب كافر وأنت اللي تنفق عليه مثلا مني فهذا لا يلزمك أن تخرج عنه لأنها طهرة للصائم وهذا كافر ما يطهر إلا الإسلام. نعم.
ولا تلزمه فطرة أجير وضئر استأجرهما بطعامهما، ولا من وجبت نفقته في بيت المال.
ولا تلزمه صدقة الفطر عن الأجير ولا عن الضئر إذا كان استأجرهما بطعامهما، مثلا عندك واحد ترضى ولدك ولكن اجرتها تاكل عندك في بيتك وجاء العيد ما يلزم تفضل عنك، لان نفقتها هي في مقابله ارضائها لولدك. او انسان مثلا يشتغل عندك حري او شوال شاي سياره لكن بطل فقط ما لا اجره، فكذلك لا يلزمك ان تخرج عنه صدقه البطل. وهذا تنبيه على ان لو كان له اجره فبطريق الاولى ان لا يلزمك.
ولو تبرع بمؤنة شخص جميع شهر رمضان أدى فطرته لعموم الحديث السابق، بخلاف ما لو تبرع به بعض الشخص.
ومن مان شخصا شهر رمضان كله يلزم أن يفطر عنه. لو كان إنسان يفطر عندك في رمضان من أول الشهر إلى آخره تسحر، فيلزمك أنك تفطر عنه لعموم حديث أدوا الفطر أمن تمونون. وهذا من المفردات، يعني أنه يلزمك أن تخرج زكاة صدقة الفطر عمن كان توفق عليك في شهر رمضان من أوله إلى آخره. مذهب جمهور العلماء لا يلزمك لأنك محسن إليه وقتا معينا، هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. أما المذهب يلزمك بخلاف لو لم يفطر عندك إلا بعض الشهر كآخر الشهر أو أول الشهر أو وسط الشهر فهذا لا يلزم. أما إذا كان من أول الشهر إلى آخره فيلزم. وكما قلنا هو من المفردات، يقول ناظم المفردات: من مان شخصا كل شهر الصوم، من مان شخصا كل شهر الصوم فطرته تلزمه يا قوم.
فإن عجز عن البعض وقدر على البعض بدأ بنفسه، لأن نفقة نفسه مقدمة فكذا فطرتها.
فمن عجز عن البعض بدأ بنفسه، كما لو كان إنسان عند زوجته وعند أمه وعند أبوه وعند والده أو بنته، هو وزوجته وأمه وأبوه وبنته، قلنا يلزمك تفطر عنده. والله يا جماعة ما أستطيع، أقول واجب الأم والزوج والأم والأب والولد ولا خمسة، وما عندنا يقول بد نفسك يا جماعة الباجي على الله ما يلزمك شيء قدمت عاجز. هذا معنى بدأ بنفسه. فإن كان عنده زيادة زوجته قبل، لأن نفقتها نفقة معاوضة وهو استمتاعه بها. نعم ايش
يتزعلون
والدين يتزعلون زوجه مقدمة على الوالدين.
فامرأته لوجوب نفقتها مطلقا ولآكديتها ولأنها معاوضة.
فإذا عند الزيادة على نفسه كما قلنا يقدم زوجه لأن نفقتها واجبة عليه، ولأن نفقتها في مقابلة المعاوضة وهو استمتاعه بها، فيخرج عنها مقدما لها على أمه في صدقة الفطر. نعم.
فرقيقه لكونها معاوضة.
نعم.
فرقيقه لوجود
إذا طلقها خلاص ما لها لحد، هم قاعدين يقال يعملوا ما يمكن ما لها أنا محيط. أما الزوجة المقابلة استمتاع لها ما لا عليها لا نفقة ولا صدقة ولا شيء.
فرقيقه لوجوب نفقته مع الإعسار ولو مرهونا أو مغصوبا أو غائبا أو لتجارة.
كذلك فرقيق عقب الزوجة الرقيق لأنه مال، ولوجوب نفقته سواء كان للتجارة أو للخدمة أو غير ذلك. لكن إذا كان للتجارة، عندك عبد للتجارة مثلا، وقلنا تجب عليك زكاة الفطر له، ويجب عليك زكاته بناء على أنه تجار عروض تملك إنسان تخرج زكاته، اجتمع في زكاته شوفوا
هذا عن بدن
هذا
عن مال. تكون الزكاة الأولى عن البدن والقدر، زكاة الحروب عن المال.
لكن زكاتين عن شخص معين، إلا أن أو تقول يعني اختلف السبب، تعددت لاختلاف السبب، هذا سبب وهو البدن وهذا سبب لشيء آخر وهو التجارة. لا ما له وجه.
تقدم
على
فأمه لتقديمها في البر، فأبيه لحديث من أبر يا رسول الله، فولده لوجوب نفقته في الجملة
كذلك. هذا الزوجة والرقيق الأم ثم الأب، فالأم مقدمة على الأب لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل من أبر قال أمك، قال قلت ثم من قال أمك، قال قلت ثم من قال أمك، قال قلت ثم من قال أباك. فجعل للأم ثلاثة حقوق وللأب الحق الرابع فقط. فنأخذ من هذا أنها مقدمة على الأب في النفقة وفي صدقة البطر وفي البر والصلة وفي الإحسان إليها، فهي أقدم من الأب، وإن كان الأب له حق لكن الأم لها ثلاثة حقوق والرابع للأب، لأن الرسول لما قيل من أبر قال أمك ثم من أمك ثم من أمك إذا لا ثم من قال أباك. وش السر في كون الأم جعل الرسول لها ثلاثة حقوق وللأب ربع، فأصبح كأن بين الأم والأب أربعة، فالأم ثلاثة أرباع والأب ربع. وجه ذلك والله أعلم أن الأم لها ثلاثة حقوق لانفرادها عن الأب بثلاثة أشياء بالنسبة إليك أنت. الأول الحمل، فإنها لقيت من حملك لها في بطنها من الكلفة والمشقة، ولم يشترك الأب معها في هذا الحمل، هذا الحق الأول. الحق الثاني ما تعاني الأم عند الوضع، فإنها تعاني الآلام بل ترى شبح الموت عند آلام الوضع، والأب لا يشاركها في ذلك. والثالث ما تقوم به الأم منفردة بالرضاع وإماطة الأداء عن طفلها وتربيته والشهر الليالي مع ابنها، فلو شهر تتمنى أن المرض ينتقل منه إليها وأن ينام ومستريح ويتبقى شاهرة، وهذا لا يشاركها في الأب. فالرابع إذا دب الطفل جعل يمشي على الأرض ويتكلم، جاء دور الأب اشترك معه في التربية. لما انفردت الأم بثلاثة هذه الحقوق، الأمور بالحمل عن الأب، آلام الوضع عن الأب، الرضاع وإماطة الأذى عن الأب، جعل الرسول لها ثلاثة حقوق في مقابلة هذه الأشياء. لما دب ومشى جاء دور الأب في التربية، صار له الحق الرابع.
فأقرب في ميراث،
فالولد في الجملة في بعض الصور، فالأقرب في الميراث كالأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، والأخ الأب مقدم على ابن الأخ، والآن مقدم على ابن العم، وهكذا. نعم.
لأنه أولى من غيره، فإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل إلا صاع أقرع أو أقرع.
كذلك فإذا استوى اثنان من الأقارب في الدرجة سواء في الميراث سواء ولا بجع عندك إلا صاع تقربهم، وأيهما خرج من القرعة فهو له، كأن يكون لك أخوين شقيقين ولا عندك لهم إلا واحد صاع واحد، ما يمكن تفضل السبيل على الصغير أو الصغير على السبيل، مجرد كبر السن تكرع بينهم، وأيهم خرج من القرعة فاقرع بها الصاع.
والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب ملكهم فيه، كنفقته وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر.
كذلك والعبد بين الشركاء عليهم صاع كل على قدر ملكه. كأن يكون مثلا عبد لك ثلثل ولي ثلثل ولا زيد ثلثل صاع ففتت علينا أثلاث على قدر الأملك أو لي نص ولك ربع والعبد العزيز ربع تكون على قدر الملك على نص وعليك ربع وعليك. أو مثلا حر اشترك إنفاقي عليه اثنين من أقارب أو ثلاثة كل ينفق عليه اشتركوا كل واحد يسلم كان مثلا كشار 100 ريال فصدقة الفطر عليهم أثلاثة. نعم
لو عجز عنها واحد منهم والثاني غني جدا هل يلزم إخراج؟
إذا كان عجز ما علينا فقال يشيل هذا الغني لأنه المنفق.
طيب ومال الرقيق أيضا مال الرقيق هل يلزم الذي إذا كان بين شركة بين ثلاثة وعجز واحد من الثلاثة هل يلزم الاثنين تحمل الثلث؟
لا.
كنفقته وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة لأن الفطرة تابعة للنفقة. ويستحب أن يخرج عن الجنين.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزات.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ويستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ويستحب إخراج الفطرة عن الجنين أي الذي في بطن أمه ولكنها لا تجب. فإذا كانت المرأة حبلى فالأفضل أن تخرج عما في بطنها صدقة الفطر هذا الأفضل. وإذا لم تخرج فلا حرج عليك لأنه لم يكن حينئذ نفسا منفوسا كاملة بل حياته مراعاة. وقيل تجد كما هي رواية الثانية وقيل تجد فما دام أنه في بطن أمه يجب إخراج صدقة الفطر عنه بناء على أنه يملك وبناء على أنه يلد. ألا ترى أنه لو مات والده ورث؟ فإذا كان يرث ويملك وترتبت في حقه الأحكام الشرعية المناسبة له إذن يجب إخراج الفطرة عنه لا سيما على قول من قال والنفقة للحامل لا لها من أجلها. أما المذهب لا فإنها لا تجب نظرا إلى أنه ملك مراعى وإذن أيضا مراعى فإنه لا يرث بل نعم يوقف نصيبه من الإذ حتى ينفصل حيا. فإذا انفصل حيا وعلم إذن ورث وثبت الأحكام. أما إذا سقط ميت فلا يرث وجوده تعالى. فلما كان مشكوكا فيه لم يكن هناك وجود صدقة الفطر إلا من طريق الاستحباب. هذا هو المثل. الحاصل أنه يستحب إخراج صدقة الفطر عن الجنين مثل عثمان وقيل تجد كما هي الرواية الثانية عن أحمد بناء على أنه يوقف حقه من الميراث وإذا لو سقط ميتا فهذا الموت طاري على حياة مستقرة.
لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائل.
هذا هو التعليق. قالوا لأن لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائل وهو مثلها. يعني إذا كان في بطن أمه لو قلنا بأنها تجب أن يخرج عنه صدقة الفطر لقلنا أيضا ما في بطون الغنم لابد الزكي. ومعلوم أن ما في بطون الغنم لا في ليس في زكاة فكذلك هنا. لكن القائل بالوجوب يفرقون يقول فرقا بين هذا وذاك، هذا كشترط لا نصاب وهذا لا، وهذاك مال وهذا لا، وهذاك يقول كما قال عمر عد عليهم السخلة ولا تأخذها منهم، بل لو سقط لو ولدت مثلا بهيمة قبل كمال اليوم وماتت أمة نزل جنين منزلة أمة في تكميل النصاب كما تقدم بيان هناك.
ولا تجب لزوجة الناشز لأنها لا تجب، لأنها لا تجب عليه
نفقتها
وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه، لأنها كالأجنبية ولو حاملا ولا لأمة تسلمها ليلا فقط.
ولا تجب صدقة الفطر للمرأة الناشز، فإذا كانت زوجتك ناشز فلا حق لها في صدقة الفطر، كما أنه لا حق لها في النفقة، بل سقطت نفقتها بسبب نشوزها، فكذلك صدقة الفطر. أو كانت صغيرة لم يسلمها أبوها للزوج، يعني لم تكن قابلة للزوجية، فإنه لا نفقة عليه ولا صدقة. مثلا لو أن إنسان زوجت بنته ويتوها مشركين، قال زوجتك بنتي ومشركين فتقبل، قال لازم تفضل عنها، لا ما يلزم، ولا لازم لا نفقة، إنها صغيرة من محل الاستمتاع. وكذلك أيضا الأمة إذا كان يتسلمها ليلا فقط فإنه لا صدقة لها، بل هي على سيدها، يعني صدقة فيها. وقوله ولو حاملا، قوله ولو حاملا يعود على الناشئ، وإنما دون الصغيرة من محل للحمل، إنما قوله ولو حاملا تعود على الناشئ، يعني لا يجب عليك أن تخرج صدقة المرأة الناشز حتى ولو كانت حاملة، لأن هناك قول في المذهب إذا كانت حامل يجب، لأن النفقة لها، أنت لو كانت ناشز يلزم أن تنفق على الحمل الذي في بطنها، فيكون يلزم أن تخرج صدقة فطرها، لكن معلوم أنه لا حق لها. نعم.
ولا لأمة تسلمها ليلا فقط وتجب على سيدها،
وصدقة فطرها تجب على سيدها ما دام أنه تزوجها ليلا تسلمها ليلا، معناه تزوجت أمة لشيء مملوكة ولكن إنها تشتغل عند عزمك وفي الليل تجي كلام عندك، فهذا لا يلزمك أن تخرج صدقة فطرها بل على سيدها. لكن هل يجوز لك أن تزوج أمة وانت حر؟ ما نقول هنا ولا أمة تسلمها زوجها ليلا بل صدقة فطرها على سيدها، نقول هل يجوز للحر أن يتزوج أمة؟ نقول
إذا لم يكن يستطع الحرة ولا الكتابية. لأن صاحب المغنى يقول إذا كان يستطيع الكتابية فلا يجوز له أن يتزوج أمة.
يقولون
مثلا كان عبد
متى يجوز أن يتزوج الأمة؟
كان عبد هو ثم
لا خلاص عبد نفقته نفقته
ثم وعتق، يعني هذا
كم؟
ثم وعتق زوجته لا زالت.
صار بعد ولا أنت يجوز تزوج ولا لا؟
ما يتزوج العدة إلا إذا لم يقدر.
وش يقدر؟ وش يقدر عليه؟
على الحرة.
وش بعد؟
ويشترط أن أولادها حر
أو لم يقتن على ثمن أمان
نعم المقصود من الحر ما يجوز أن يتزوج أمه إلا بشرطين: أن يعجز عن طول حرة يعني جهاز مهرة، ويعجز عن ثمن أمه يشتريه.
والزواج بالكتابية لكن إذا كان الله يقول ولا 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 تنكح المشركات، ثم بعد ذلك ولا عبد مؤمن قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة، قطعا أهل الكتاب
يقولون ما هي المشركة، الكتاب من المشركين، هذا في الوثنيين والمجوسيين واللادين، أما الكتابيون فليسوا بالمشركين. قال الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. العطف يكثر المغايرة. يقولون لك اليهود والنصارى: كيف تجعلنا مشركين وكتابكم لم يجعلنا مشركين؟ فرق بين المشركين وبين أهل الكتاب.
عرف العلماء الشرك بأنه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، أو صرف شيء من العبادة لغير الله، وهم يصرفون شيئا من العبادة لغير الله، فهم يصرفونها للمسيح ويصرفونها لعزير، يصرفون شيئا من العبادة، لا أقول كل العبادة، فما داموا يصرفون إذن ينطبق عليهم تعريف، ينطبق عليهم أنهم أشرك.
يقول أبدًا الله يقول: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني أباح الله لكم المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. ونحن لا نعبد المسيح ولا نعبد العزير أبدًا، ما إحنا بنعبدهم، إنما نقول العزير بن الله أو قالت اليهود والنصارى أهل أبناء الله، وقالت اليهود عزير من الله، وقالت النصارى المسيح من الله، وين أبناء الله؟
أيضا هذا الكفار العرب يقولون ما يعبدونهم عبادة، إنما يتقربون بهم إلى الله زلفى، هذا ما يفعلون.
يعني كل الرسل نقولها أولاد الله فقط، ولا ما النبي شريك،
وهذا لجعل الملائكة بنات الله ولا أصنام أيضا،
لكن يذبحون لغير الله ويعبدون غير الله ويشتغلون بغير الله ويطلبون المدد من غير الله،
وهؤلاء يعبدون للمسيح ولعزير، فنسمع عبد المسيح وعبد فلان وعبد فلان.
يقول ما احنا بنعرفين، بس يقول انها ولد الله، كما يقول كما يدل على الكتاب
لا يدل على ذلك.
يقولون لكم، يقول كتابكم ما فرق بين المشركين وبين اهل الكتاب، واحنا من نعبد الغير ولا نعبد المشرك، انما نقول وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله.
كفى كفر ان يجعلوا لله صاحبه وولدا.
حتى هنا عبدنا ثم عبدنا، القران في القران يقول فرق بين المشركين وبين اهل الكتاب. المهم ان لا يجوز للحر ان يتزوج امه ابدا الا إذا كان عاجز عن طول حرة يعني مهرها، وعاجز عن شراء أمة يخشى على نفسه العنف، هذا لا بأس يجوز في الحالات الضرورية، ولا بد يشترط أن أولاده يكونون أحرار، لأن إذا لم يشترط صار عياله عبيد تبع أمه على طول، وإلا إن كان معروف أن الأولاد يتبعون يتبعون في الدين خيرهما، وفي الحرية والرق يتبعون كما يجب.
بالنسبة للزواج من الكتابيات، ألا يكون ذلك أهل الكتاب مستثنين من أهل الشرك؟ ألا يكون حرم أهل الشرك عموما ثم استثنى منهم أهل الكتاب؟
لا، يقولون أنهم مشركين، القول الصحيح في هذا عندهم شرك تقييدي لا يقاسون بمشرك العرب شرك مطلق، إنما عندهم شعب من الشرك لا شك، لكن كل مطلق عليهم هذول المولين ولا اليهود النصارى اليوم ولا شبه داريين، لكن كلام هذول داريين ما بينهم مولين، لكن شرك مقيد اليهود والنصارى، ليس شركهم كشرك العرب الأولين، فليش مثلهم، إنما قيد القرآن بأنهم مشركين في بعض المواضع، لا أنه عن عبادة غير الله، بل في طاعة رهبانهم علماءهم فيما أحل الله وفيما حرم. قال الله تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. ثم قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فأخبر في هذه الآية أنهم مشركون. مشركون بإيش؟ في الطاعة التحليل والتحريم. اتخذوا أحبارا ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، لأن الفهم قول اتخذوا أحبارا ورهبانهم أربابا من دون الله يعبدهم. قال: أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحلونه ويحلون ما حرم الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. صارت عبادة شرك في الطاعة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا، حيث قالوا إنه هو الله أو ذو الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. ومن شأن العبادة الإله الواحد طاعته في التحليل والتحريم وامتثال ما أمر به، لا أنهم يبنون قبور. ولهذا أباح الله لنا ذبائحهم. لو كانوا يعبدون غير الله ما أبيحنا ذبائحهم، إنما أبيح لهم الذبائح لنا عدلها العلماء بأمرين، يعني دون غير من أجناس الكفار. أولا أن لهم دين يمت إلى السماء، يعني دين شرعي التوراة والإنجيل. الشيء الثاني أنهم يتدينون بأنهم لا يذبحون لغير الله، إنما يذبحون لله، فلهذا أبيحت لنا ذبائحهم بسبب هذين الأمرين. نعم.
كما قال إسراف أبيح الزواج من الكتابية مع وجود التحريف فلا عبرة يعني بالاعتراض.
نعم. قال عمر رضي الله عنه: نهى عن تزوج أهل الكتاب، القصة معروفة، لأن في ذلك من الرغبة عن المسلمات والاستبدال بهن عن المسلمات، ولما يعذب العشان أولاده منها لما يعذبهم. عمر نهى الصحابة وكتب لهم ألا يتزوج أحد كتابية من هذا القبيل، وأمر من كان عندهم امرأة كتابية يطلق، طلقوها إلا حذيفة أبى. قال: لا، بل له أبا علي يتزوجها. ثم لما خالف امتنع من عمر وبلغ عمر، أخيرا فارقها حذيفة، لا لأجل قول عمر. يعني تقول الشيء المجهول ما ندري عنه، إذا كان مجهول ما ندري عنه، يرد من الشيوعيين وغير الشيوعيين ويرد من يهود ونصارى ما نعرف ما هم عليه، هذا القاعدة الشرعية لا يحرم مطلقا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي، في حديث علي: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فإن وجدت معه كلبا آخر فلا تأكل، لأنك لا تدري أقتله كلبك أم الكلب الآخر. أخذ العلماء من هذا أن الأمر إذا اشتبه مبيح وحظر، أن يغلب جانب الحظر في المأكولات، وهذا حكاه النووي اتفاقا. فإذا اشتبه هل هي مباح أو غير مباح ما عندك يقين، فتغلب جانب الحظر. هذا فيما لأن الأصل فيه التحريم، هي لا تباح لك إلا التركية الشرعية، ولما أشكل تركيته الشرعية وانبهم الأمر يغلب جانب الحظر. كما لو صنعت بندقية وضربت مثلا الحبارة، ضربت الحبارة في الجو طاحت في ماء وماتت، إن كنت تحققت أن ذبحها بندقية لأن وجدت رأسها مكسور مقطوعا مثلا وافقة الرقبة وانقطع، هذا بس حلال. فإن انبهم الأمر هل الذي قتلته بندقية شوجن أو الماء، هذا يحرم لأن الأمر انبهم عليه، اجتمع مبيح وهي بندقية وحظر وهو الماء، هل اللي قتلها الماء. فلهذا قال الرسول لا تأكل.
ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب المؤسر فأخرج عن نفسه بغير إذنه أي إذن من تلزمه أجزأت.
ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب أي القريب الذي تلزمه كان فقته فأخرج عن نفسه بغير إذنه جاز لأنه هو المخاطب بأصلا. معنى لو أن زوجتك قال الله أنا بأنفق عن أبا أطلع من مالي فطر أو ابن أخيك اللي تنفق عليه مثلا فقير وأن تنفق عليه ونفقة واجبة عليك لكنه أخرج عن نفسه ولو لم يستأذن وإن كانت نفقة واجبة عليك يسر الله فإن أسنو أخرج عن نفسه فإن يجيبه. نعم
لأنه المخاطب بها ابتداء والغير متحمل
لأنه هو المخاطب بها ابتداء